الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد تكلمنا بالأمس على قوله في شهر رمضان، إذ أنه لو كان في غزوة بدر كان أبو الدرداء لم يسلم، وإن كان في غزوة الفتح كان عبد الله بن رواحة قد قتل. فإما أن يكون سفرا آخر، وإما أن يكون كما علق بعض الأخوة أن الألباني رحمه الله حكم عليها بالشذوذ، وأيضا شار إليه المحقق. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر، ولمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم. قوله: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، قد تقدم مرارا أن أغلب أسفار النبي صلى الله عليه وسلم كان في الجهاد، وربما سافر للحج والعمرة، وسافر قبل بعثته للتجارة. فرأى زحاما، أي رأى أناسا مجتمعين وقد ازدحموا على شيء، ورجلا قد ظلل عليه بسبب أنه سقط من شدة الحر أو لحقه الضرر من شدة الحر، لأن الحر الشديد مع الصيام قد يذهب معها قوى الإنسان، وفيه فضيلة الظل وشرب الماء البارد، فإنها قد تذهب ذلك كله. فقال: ما هذا؟ فيه السؤال عما يطرأ، وقد يكون السؤال عن ماهية الشيء، أو يكون السؤال عن سبب الشيء، أي ما هذا؟ ماله؟ ما الذي سبب له هذا الحال؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر، أي أن البر طاعة الله عز وجل بجميع أنواعها. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالبر طاعة الله، وطاعة الله عز وجل. إن كان الصيام يشق على المسافر فتركه أفضل، وإن كان لا يشق عليه فصيامه جائز، ولو أخذ بالرخصة فهو أفضل. وفيه أن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وفيه أن الصوم من أعمال البر، وأعمال البر تهدي إلى الجنة، كما في حديث عبد الله بن مسعود: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وفيه جواز الصيام في السفر إلا لمن تضرر، فإنه يحرم عليه الصيام، لأن الله عز وجل يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ولأن الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولأن الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن الله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وفيه أن الإنسان يقدم الأرفق بجسمه وبدنه وعقله، فإن الإسلام جاء بحفظ الضروريات. جاء في بعض الروايات عند أحمد، وكان قد خرجه شيخنا في الصحيح المسند وتراجع عنه: ليس من البر صيام في سفر. وقيل هذه لغة لحمير، أما اللغة فثابتة ويتكلم بها أناس كثير في المناطق اليمنية، لكن هل تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما الحديث فقد أعله بعض أهل العلم. وقيل إن السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بهذه اللهجة هو أن الرجل كان متكلما بها، والله أعلم. قال: ولمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم. هذه زيادة في حديث آخر، وهي الحديث الذي سيأتي كما في مسلم، وهو على أن الإنسان يطيع الله عز وجل بالعزيمة كما يطيعه بالرخصة، كما أن الله عز وجل يطاع بالفعل ويطاع بالترك، فأنت طائع لله عز وجل ما دمت ممتثلا لأمر الله عز وجل، وأنت عاص لله عز وجل ما دمت مرتكبا لنهي الله عز وجل. فمن رحمة الله بعباده أن رخص لهم في الفطر في السفر، كما رخص لهم في القصر في السفر. لكن هذا الحديث قد احتج به بعضهم على وجوب الصيام في السفر، لأنه لا يخرج من الصيام إلا برخصة، واحتج به بعضهم على وجوب الإتمام في السفر، لأن الرخصة لا تكون إلا من واجب. والصحيح أن المراد بالحديث: عليكم برخصة الله التي رخص لكم، من حيث أنه أباح لكم الفطر، فهذا كالرخصة، لأن الأمر علق بالقضاء في المستقبل. فمن شهد منكم الشهر فليصم. وفي الحديث دليل على أن أمور الدين مبنية على الوحي، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يتكلم بالوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يستدل عليهم بما أوحاه الله عز وجل عليه، كالمحضض لهم على لزوم أمره والانتهاء عن نهيه وزجره. وأيضا المبين لهم عظم نعمة الله عليهم، لأنك لو قلت للإنسان افطر تعبت فافطر، ربما ما يستشعر النعمة، مثل لو قيل له افطر فإن الله عز وجل قد رخص لك في ذلك رحمة بك، فاحمده على ذلك. وفيه أن الدين مبني على اليسرية، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم على أناس أرادوا أن يشددوا على أنفسهم، وأمرهم بلزوم رخصة الله عز وجل. وساق المصنف الحديث لبيان أن الصيام في السفر جائز، وأن الفطر في السفر جائز، وتقدم الاختلاف في أيهما أفضل، ثم بيّن بهذا الحديث أن الإنسان إذا خشي على نفسه الضرر وجب عليه الفطر ولا يجوز له الصيام. فإن قال أنا حر في نفسي لا يسلم له ذلك، فنفسه ليست له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر، قال فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده، قال فسقط الصوم وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، أي في سفر شديد الحر، فمنا الصائم ومنا المفطر، يشعر بأنهم في رمضان أو أنهم كانوا في متطوعين. قال فنزلنا منزلا في يوم حار، أي نزلوا للقيلولة ولقضاء الحاجة. وفيه أن الإنسان يرفق بنفسه في السفر، فإذا سافر إلى مكان بعيد ينزل ويستريح ولا يقول أمشي حتى أصل، فإن الإنسان يعجز وإن الآلة تعجز، فالإنسان بحاجة إلى صلاة وطعام وشراب ونحو ذلك. وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، فيه ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ضيق الحال، إذ أنهم ليس لهم مظلات وليس معهم خيام، بل لم يكونوا يهتمون بذلك، إنما كان همهم حمل السلاح والعتاد في حروبهم، فيستظلون بالسماء ويفترشون الأرض ويلتحفون بالهواء والريح، فرفع الله قدرهم وأعلى منزلتهم. وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، معناه أن بعضهم ربما ليس معه إلا ما يواري سوءته، فهم في ضيق شديد، إذ كان أكثرهم ظلا الذي معه كساء ربما عرضه على وجهه وعلى رأسه من شدة الحر. فمنا من يتقي الشمس بيده ولا تصنع شيء، لكن تخفيف عن البصر أو عن الوجه، لأن الشمس تلهب الوجه لا سيما شمس الشتاء، وهكذا الشمس في المناطق الجافة عند الشروق وعند الغروب، فكان من أمثال الناس: احذر من الشمس الشراقة والحمار السقاقة والمرأة النقاقة، ثلاثة أشياء تؤذي الإنسان. الحمار الذي لا يمشي إلا هو يضرب فيه، هذا ابعده واركب غيره. وهكذا إذا معك سيارة كلما ركبت عليها تحتاج أن تصلح، تخلص منها وخذ غيرها. وهكذا الشمس الشراقة تلهب الوجه، لا سيما إذا كان الإنسان يمشي إلى جهة الشروق، أو إذا كان في العصرية ويمشي إلى جهة الغروب. قال: فسقط الصوم، أي الذين كانوا في صوم تساقطوا من شدة الجوع والعطش في الشمس، فترت أجسامهم وضعفت قواهم. وقام المفطرون، لأنهم تغذوا. فضربوا الأبنية، أي ضربوا الخيام أو ما يقوم مقامها مما يوضع على الأعواد حتى يستظل الناس تحته. وسقوا الركاب، سقوا الأبعرة والجمال. فاهتموا بالصائمين واهتموا بمراكب الصائمين فأجروا أجرا عظيما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وإن كان الصيام فضله عظيم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه من النار بذلك اليوم 70 خريفا، إلا أن هؤلاء حفظ الله بهم الأرواح وحفظ الله بهم الركاب، فصارت لهم أجور. ربما قام بعضهم بالعناية باثنين أو ثلاثة من البشر، وبالعناية ببعيرين أو ثلاثة، وفي كل كبد رطب أجرا. فلا تشق على نفسك، وإن شعرت بالقوة لك أن تصوم، وإن شعرت بالضعف فهو أحسن أن تفطر. وبعض الناس هداه الله يقول: بعدين أتحمل وحدي. يا أخي، لك أن تؤخر صيام الصيف إلى الشتاء وتقضي في أيام قصيرة وفي جو بارد. وكما قيل: الصيام في الشتاء الغنيمة الباردة. وفي الصحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة فأمر الصحابة بالفطر فأبوا، فلما كان بالقديد أمرهم بالفطر وقال: إنكم قادمون على العدو والفطر أقوى لكم. فأبى بعضهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، أولئك العصاة. فالشاهد من هذا أن الطاعة تكون طاعة في الوقت التي تكون معينة على طاعة الله، ويكون العبد ممتثلا فيها لأمر الله. وربما انقلبت الطاعة إلى معصية، كما هو الحال في الثلاثة النفر الذين قال عنهم النبي الذين قالوا: أنا أصوم فلا أفطر. قال الآخر: أنا أقوم فلا أنام. قال الثالث: لا أتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. وفي هذه الأحاديث وما في بابها الأمر بالصبر على أقدار الله عز وجل، والنظر إلى من دونك. فانظروا إلى أسلافنا كم تعبوا ونصبوا، لم تكن ثم سيارات ولا مكيفات ولا مظلات، وإنما كانوا يعانون القلة والشدة، ومع ذلك يصبرون من أجل تبليغ دين الله عز وجل. وفيه أو في هذه الأحاديث مراعاة الأمير لرعيته والتفقد لهم والتوجيه لهم إن احتاجوا إلى توجيه. بل والتعنيف إن كان أمرهم لا يستقيم إلا بالتعنيف. فطبيعة الإنسان أنه يحتاج إلى التذكير ويحتاج إلى الموعظة ويحتاج إلى غير ذلك مما ينشطه على طاعة الله عز وجل. وفي الحديث أن المفضول ظاهرا قد يكون أفضل باطنا، فربما رأى هؤلاء الصائمون أنهم أفضل حالا من المفطرين، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المفطر الذي تنوعت عباداته أفضل وآجر عند الله عز وجل من ذلك الذي اكتفى بعبادة واحدة. ولذلك جاء عن عبد الله بن مسعود أنه كان يترك الصيام لأنه يشغله عن القرآن. فالإنسان إذا صام ربما عجز عن الدروس، ربما عجز عن الحفظ والمراجعة، ربما عجز عن كثير من أعمال البر والطاعة، فيلزم طاعة واحدة وتفوت عليه طاعات. وإذا أفطر ربما قام بطاعات كثيرة، يسهل عليه الذهاب لقضاء الحوائج ويسهل عليه غير ذلك من الأعمال. وهذا ليس بالتزهيد من الصيام، فالصيام أجره عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أمامة عليك بالصوم فإنه لا مثل له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر كان كمن صام الدهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، وقال في يوم عرفة ويوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والآتية، وقال في صوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية، إلى غير ذلك مما مضى ومما سيأتي. وبهذا نكون قد انتهينا بتعليق مختصر على أحكام الصيام في السفر، والحمد لله رب العالمين.